الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال أهل اللغة والغريب: معنى قوتا أي ما يسد الرمق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر هذه الدعوة التي دعا بها عليه الصلاة والسلام لنفسه وآل بيته أن يجعل رزقهم قوتا. والقوت هو ما يسد الحاجة، ما يكفي في حاجة الإنسان. ومن كان رزقه قوتا خرج من الفقر، وأيضا لم يصل إلى الغنى، لم يصل إلى الغنى، خرج من الفقر ولم يصل إلى الغنى، فعنده ما يسد حاجته ويكفيه، فهو ليس فقيرا، وليس عنده أشياء زائدة فيكون بها غنيا. وهذا فيه إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن الدنيا، إعراضه عليه الصلاة والسلام عن الدنيا وعدم التفاته إليها. ولو أحب الدنيا ورغب فيها لسألها ربه، ولو سألها ربه أعطاه سبحانه وتعالى إياها، لكنه معرض عنها وسأل الله أن يعطيه من الدنيا فقط ما يكفيه ويسد حاجته. نعم.
قال الشارح الشيخ عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، أو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: معنى الحديث طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر.
نعم. سبق أن شرط في هذا الباب إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة، فلكنه ما يريد ذلك، ما يريد ذلك، وإنما مراده في هذه الدنيا أن يكون رزقه قوتا، أي ما يقيته ويقيت أهل بيته بأن يكفيه ويسد حاجته، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قلت أهداه لك فلان أو فلانة؟ قال أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وفيه الشدة العظيمة التي مر بها عدد ليس بقليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بل مر عليهم أيام بعضهم ليس عنده حتى ما يسد حاجته في بيته هنا في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقداد بن الأسود كما في صحيح مسلم رضي الله عنه يقول لا أتيت المدينة أنا وصاحبان لي قد سملت أعيننا وجهدت أبداننا من شدة الجوع. يقول فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قبلنا أحد منهم، يعني هلك ثلاثة هلك دخلوا المدينة في أشد ما يكونون حاجة إلى الطعام، وما وجدوا أحد من الصحابة يضيفهم لأن ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، ومن كان عنده شيء عنده ما يكفي حاجته وحاجة ولده. يقول فدعانا عليه الصلاة والسلام إلى بيته، وكان عنده ثلاثة أعنز وفيهن حليب قليل، فقال أعطانا قدح، قال تحلبوا من هذه الأعنز، ويكون يقسم الحليب بين أربعة، هم ثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام واحد يقسم بينهم. فمضوا على هذا ليالي. يقول المقداد رضي الله عنه ليلة من الليالي لما شرب صاحبه كل نصيبه وشرب هو نصيبه وبقي ربع النبي عليه الصلاة والسلام، قلت في نفسي الليلة يمر النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الإنصار ربما يضيفونه ويأتي ليس محتاجا لهذا الحليب، وبدأ الشيطان يقول يحرك في نفسي أن أشرب الحليب، أن يشرب حصة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فما زال بي حتى شربت، ثم رجعت إلى فراشي فما استطعت أن أنام. قلت الآن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجد نصيبه ويدعو على من شربه، وأخذ يندمني الشيطان. الشيطان في الأول يرغبه ثم أصبح يندمه. يقول فبقيت ما استطعت أن أنام. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وسلم كعادته سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، وأتى إلى القدح ورفعه ليشرب فما وجد فيه شيئا، فرفع بصره إلى السماء ليدعو، فقلت في نفسي هلكت يا المقداد سيدعو عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. هذا طعامه ولم يجد شيئا، وجاء إلى البيت جائعا وطعامه لم يجد، فدعا: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. يقول: فلما سمعت هذه الدعوة أحببت أن أفوز بها، أن أفوز بها، أن أكون فائزا بهذه الدعوة، فذهبت وأخذت مدية سكينا لأذبح عنزا من هذه الأعنز الثلاث وأقدمها له، هكذا عزم. يقول: فلما وصلت إلى الأعنز الثلاثة وإذا بها حفل، ومعنى حفل ممتلئة بالحليب، مع أن كان حليبها قليل وقد أخذ منها حليب ذلك اليوم فما فيها حليب، لكن وجد الثلاث كلها حفل ممتلئة حليبا. يقول: فأخذت أكبر وعاء وملأته وعلاه الزبد، فجئت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له: اشرب. قال: أشربت أنت وصاحباك؟ قلت له: اشرب. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت له: اشرب. فشرب حتى ظننت أنه أخذ حاجته. يقول: ثم شربت ثم ضحكت، فقال لي عليه الصلاة والسلام: هذه إحدى سوآتك، يعني عندك شيء عملته. فأخبرته بما كان. لما تقرأ مثل هذه القصص، يعني ثلاثة يأتون إلى المدينة أشد ما يكون بهم الجوع والحاجة إلى الطعام، ما وجدوا أحد من الصحابة يقدم لهم شيء، ما عندهم شيء. وأبو هريرة هنا في هذا الحديث يعتمد على كبده، يعني يلصق بطنه في الأرض من شدة الجوع ليخف عليه ألم الجوع، ما عنده شيء يأكله. وربما في بعض المرات يأتي بحجر ويشده بخرقة على بطنه حتى يسكن ألم الجوع، ويقعد في طريق الصحابة يخرجون يمرون به فما يجد أحدا، في الغالب ما عندهم، يعني مر عليهم أيام في شدائد. يقول: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، يعني أن الذي به الجوع. ثم قال أبا هر ترخيم أبا هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل أي بيت فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلانا. من أين هذا اللبن؟ هذا السؤال يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما وجد في بيته شيئا، لأنه إن كان صدقة لا يحل له، وإن كان هدية يحل له عليه الصلاة والسلام، فكان يسأل. فقالوا: هدية. فأمر عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أن يدعو أهل الصفة، على الصفة عدد وهم فقراء كلهم جوعا، مثل ما وصفهم أبو هريرة أضياف الإسلام، ما عندهم بيوت ولا عندهم أهل، وإذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة أرسلها كاملة إليهم، وإذا جاءت هدية أخذ منها نصيبا ودعاهم وأشركهم معه صلى الله عليه وسلم فيها. أبو هريرة لما قال له عليه الصلاة والسلام: اذهب وادعو أهل الصفة، أخذ يجول في نفسه كلام، لما يقول: فقلت، يعني هذا في نفسه أصبح يحدث نفسه، يقول: ما هذا اللبن في أهل الصفة؟ هذا كله يقول في نفسه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو أهل الصفة، فأصبح يتحدث في نفسه يقول: ما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاءوا، كل هذا حديث نفس الآن، إذا جاءوا سيأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أسقيهم، هل يبقى لي شيء؟ ما يبقى شيء، يبقى لي اللبن قليل والعدد كثير. كل هذه صارت تجول في نفسه رضي الله عنه. قال: وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ما الذي سيبقى لي؟ لكن خاتمة حديث النفس ما هي؟ قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، ما هناك خيار. انظر الآن شدة حاجته للبن، ما تكلم، ما قال أنا الحاضر الآن وأنا حاجتي شديدة، دعني أشرب أولا ثم أدعوهم، وهو يتلوى من الجوع، ما قال هذا. هذا يستفاد منه قوة طاعة الصحابة، حتى كلمته هذه: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال أبا هريرة: قلت لبيك يا رسول الله، قال: خذ فأعطهم. هو جائع الآن، جائع أشد ما يكون، يتلوى من الجوع، قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، درت على الجميع، كل واحد شرب حتى روي. وقد انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، هو يعرف ماذا كان في، يعني يجول في نفس أبا هريرة ورغبة في هذا الحديث. فنظر إلي فتبسم، قال أبا هريرة: قلت لبيك يا رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت، لأن الجميع أخذوا حاجتهم. قلت: صدقت يا رسول الله، قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، وهذا فيه أن السنة في الشراب أن يكون عن قعود، السنة في الشراب أن يكون عن قعود. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، قال: اشرب. فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. وهذا من فوائده أنه يجوز الإنسان أن يأكل حتى يشبع، حتى لا يجد ماذا مسلكا للطعام، يجوز ذلك، يجوز ذلك، لكن خلاف الأولى، يعني خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ. وأبو هريرة الآن يعني كان في حالة شدة وحاجة للطعام، فشرب حتى لم يجد مسلكا لهذا اللبن. واللبن يجمع وصفين، يجمع الطعام والشراب، يجمع الوصفين، فهو طعام وشراب. حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. حمد الله هذا الحليب أو اللبن القليل، بارك الله فيه، وشرب القوم كلهم، كل أضيافه شربوا حتى اكتفى كل واحد منهم، أخذ نصيبة، فحمد الله على هذه النعمة البركة التي جعلها في هذا اللبن. ثم سمى وشرب الفضلة، وهذا فيه تواضع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث من الفوائد استحباب الشرب من قعود، وفيه معجزة عظيمة من علامات النبوة، وفيه جواز الشبع، وفيه أن كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها، وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه، وأن ساقي القوم آخرهم شربا، وفيه استحباب الحمد على النعم والتسمية عند الشرب.
كتمان الحاجة أبو هريرة رضي الله عنه كان في أشد ما يكون حاجة، وما كان يقول لأحد إنني جائع وأنا محتاج، وأنا كان يتلوى من الجوع، ما كان يكلم أحدا بذلك، وهو في أشد ما يكون إلى من يعطيه قليل من الطعام يسد الجوع، يسد الجوع ما كان. يا حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف حاله ودعاه معه عليه الصلاة والسلام إلى بيته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن محمد بن سيرين عن أبي،
قال: وفي استحباب الحمد على النعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حمده كان على النعمة، فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بالنعمة يحمد ربه عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتسمية عند الشراب وعند الطعام في أوله أن يقول بسم الله، ثم إذا انتهى من الشراب أو الطعام يحمد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري.
نعم، هنا أيضا مثل الذي قبله يصف أبو هريرة هذه الحال، وهو يحدثهم بذلك بعد أن وسع الله سبحانه وتعالى على أبي هريرة وعلى غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعني مر بهم حال شديدة، لكن مع هذه الحال الشديدة لهذا الصحابي تحديدا أبي هريرة، انظر حاله الشديدة في قلة الطعام وقلة الطعام المسكن، قلة الطعام والشراب والملبس، سيأتي معنا مثال على ذلك، والمسكن ليس لهم إلا الصفة التي يأوي إليها غيره، وهو غيره من فقراء المسلمين، لكن مع هذا الفقر الشديد صار رضي الله عنه هو راوية حديث رسول الله، أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث صبر الصحابة رضي الله عنهم على الفقر والجوع تتميما لهجرتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه ثباتهم على دينهم بخلاف من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه.
هذا حال من كان دينه رقيقا ضعيفا، فإنه يكون بهذه الصفة، يعبد الله على حرف يعني على طرف، يعبد الله على حرف على طرف، مثل ما قال الله عز وجل في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه.
نعم، يعني احتاج له ولبيته 30 صاعا من شعير، وما عنده ثمن لها، ما عنده ثمن، فأعطى درعه لهذا اليهودي البائع للشعير، أعطاه درعه رهن يبقى عنده إلى أن يسلم له الثمن، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة، ما حصل شيئا يعطيه ويفك الرهن، حتى فكه أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال العلماء: الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهودي، إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم، أو خشي أنهم لا يأخذون ثمنا فلم يرد التضييق عليهم.
نعم، يعني هذا إيراد أجاب عنها أهل العلم، ما الحكمة في عدوله عن مياسير الصحابة، يعني من عندهم يسر وعندهم خير لماذا لم يأخذ منهم أو يشتري منهم، واشترى من هذا اليهودي ورهن درعه عنده، فهذا تساؤل. فأجاب عن أهل العلم بعدة أجوبة، منها بيان الجواز، بيان الجواز، ومنها أنه قد يكون ليس عندهم ما فاضل عن حاجتهم، أو يكون خشي أن لا يأخذوا منها الثمن يأبوا أن يأخذ. فهناك احتمالات يعني في الجواب على هذا الإيراد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وذكر ابن الطلاع أن أبا بكر رضي الله عنه افتك الدرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. قوله الهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله، حديث أنس رضي الله عنه، وهو بمعنى ما تقدم في حديث أم المؤمنين عائشة، في أن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه بشعير، يعني بشعير اشتراه. وجاء في حديث عائشة ما يوضح أن الشراء كان من يهودي، ومات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه من مرهون عند ذلك اليهودي. ويقول أنس رضي الله عنه: مشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة الشحم الذائب، وسنخة يعني متغيرة، سنخة أي متغيرة. فذهب له بشيء من الشعير، خبز الشعير، وإهالة سنخة أي متغيرة، وقبلها عليه الصلاة والسلام. ولقد سمعته يقول أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى. ما أصبح صاع، ما لأبياته التسعة، أبياته التسعة، يقول: ما أصبح لهم صاع ولا أمسى، يعني من شعير من طعام. قال: وإنهم، يقول أنس، وإنهم لتسعة أبيات. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه إعراضه صلى الله عليه وسلم عن المشتهيات، واجتزاؤه بما يسد الحاجة من القوت، وفيه تسلية لذوي الفقر والحاجة من أمته.
فيه تسلية لذوي الفقر والحاجة من أمته، يعني الآن من اشتد به الفقر في هذا الزمان، في هذا الزمان ما يصل للحالات التي مر ذكرها عن أبي هريرة رضي الله عنه، يتلوى هنا في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجد شيئا، ما يجد شيئا يطعمه. يعني الآن لما تنظر في هذا، في هذا الزمان، يعني في الطعام متوفر حتى في المسجد، والشراب متوفر، وزمزم متوفر، وأشياء كثيرة يجدها الإنسان، لكن الحالة التي يذكر أبو هريرة رضي الله عنه ما توجد. وهذا فيه تسلية لذوي الفقر، يعني مهما كان فقر الفقير الآن ما يصل إلى تلك الحال التي يصف أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وإنهم لتسعة أبيات. قال الحافظ: ومناسبة ذكر أنس رضي الله عنه لهذا القدر مع ما قبله الإشارة إلى سبب قوله صلى الله عليه وسلم هذا، وأنه لم يقله متضجرا ولا شاكيا، وإنما قاله معتذرا عن إجابة دعوى اليهودي ولرهنه عنده درعاه. قال: وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم.
نعم، يعني معتقدهم عليهم، فساد معتقدهم يرجع عليهم، لكن التعامل بيعا وشراء لا بأس به، بل التعامل أيضا معهم بالرفق والبر والإحسان، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك هداية لهم، أيضا لا بأس به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام. قال: وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجازته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا. قال: وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار والصبر على ضيق العيش. قال: وفيه فضيلة لأزواجه وصبرهن معه على ذلك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي
اخترنا رضي الله عنهن هذا لما خيرهن النبي عليه الصلاة والسلام، شكونا إليه الحاجة فخيرهن بين البقاء معه مع الصبر أو أن يسرحهن السراح الجميل، فكلهن اخترنا ذلك أن يبقين معه مع الصبر. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا البقاء معه والصبر رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، رواه البخاري.
الآن يعني هذا الحديث يذكرنا بالذي قبله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اللبن: ادعوا أهل الصفة. قالوا أهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال ولا أحد. هنا يقول: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، يعني الذين جاءوا للبن ما يبعد أن يكون هذا العدد، القدح الذي فيها قليل من اللبن ما يبعد أن يكون هذا العدد أو قريبا منه، وكلهم شربوا حتى رووا، كلهم أجمعين شربوا حتى رووا. هذا معدود في آيات النبوة، تكثير الطعام بين يدي صلوات الله وسلامه عليه. هنا يتحدث أبو هريرة رضي الله عنه عن حال الصفة من ناحية أخرى، ناحية اللباس، ما سبق يتعلق بالطعام وهذا ما يتعلق باللباس. ما هي ألبستهم؟ ما اللباس الذي كان عندهم؟ هل هناك في 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 الصفة دولاب يفتح الإنسان وفيها أنواع من الثياب ويختار هذا ويترك هذا ويختار هذا ويترك هذا؟ ما عندهم. لا بد أن يستشعر الإنسان وهو يقرأ هذه القصص نعم الله سبحانه وتعالى عليه. يقول: لقد رأيتنا 70 من أهل الصفة، وهؤلاء من خيار الأمة، ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، يعني قطعتين ما عندهم، كل واحد قطعة واحدة. الآن تعرفون لباس المحرم إزار ورداء، الإزار يلف به أسفل البدن والرداء أعلى البدن، ما عندهم القطعتين هذه، قطعة واحدة إما إزار وإما كساء. إذن كيف يفعل؟ ماذا يصنع بها قطعة واحدة؟ قد ربطوا في أعناقهم، منها ما يبلغ نصف الساق، لأن إذا رفعها يربطها إلى العنق حتى تغطي شيء من على البدن، ترتفع حتى تصل إلى نصف الساق، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيديه كراهية أن ترى عورته، لما يمشي يلمه على بدنه يخشى أن تنكشف العورة. ما عند الواحد منهم إلا هذه القطعة، من حيث اللباس هذا الذي عنده، ومن حيث الطعام ذاك الذي تقدم، ومع ذلك صبروا الصبر العظيم على ضيق الحال، وأقبلوا على هذا الدين تفقها وتعلما وحفظا لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وعناية بالعبادة والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وصبرهم على الفقر وضيق الحال والاجتزاء من اللباس على ما يستر العورة.
ما عندهم، يعني ما كان عندهم، ليس هذا عن رغبة، وليس هذا أمر يطلب من الإنسان يعني أن يتقصد فعله، لكن ما كان عندهم، ثم وسع الله سبحانه وتعالى بعد الفتوح، وسع الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقد أثابهم الله على ذلك فاستخلفهم في الأرض ومكن لهم دينهم وبدلهم من بعد فقرهم غنى.
نعم، من بعد ذلك بدل الله الحال من بعد فقرهم غنى. نعم، ولهذا لا يؤخذ من هذا الحديث أن هذا شيء مطلوب، أو أن الإنسان يعمل على تقصد ذلك، ليس هذا مطلوبا، ولهذا هؤلاء نفسهم لما وسع الله عليهم لبسوا اللباس الذي يتناسب مع هذه الحالة التي وسع الله، ما بقوا على اللباس الأول، لم يبقوا على اللباس الأول، والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقد أثابهم الله على ذلك فاستخلفهم في الأرض ومكن لهم دينهم وبدلهم من بعد فقرهم غنى ومن بعد خوفهم أمنا، مع ما أعد الله لهم في الآخرة من الثواب في الجنة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه من ليف. رواه البخاري.
نعم، هذا ذكر لفراش النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان ينام عليه من أدم، أي من جلد، وحشوه يعني بطانته من ليف، هذا الذي يستخرج من النخل، فليس وثيرا لينا، هكذا كان في فراشه، فهذا في عدم مبالاته عليه الصلاة والسلام بمستلذات الدنيا ومنها الفراش. وكان مثل ما سبقا أشرت أن امرأة من الأنصار أتت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ورأت فراشه، فذهبت وأتت ب يعني أتت بفراش اعتنت به وجاءت به إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا؟ قالت امرأة من الأنصار: أهدته لك، لأنها رأت فراش النبي عليه الصلاة والسلام فأحبت له أحسن منه، فجاءت بفراش هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عائشة رديه. لما قالت بعثته فلانة الأنصارية، قال: يا عائشة رديه، فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة، لو شئت لأجر الله معي بها جبال الذهب. فكان غير مبال بمستلذات الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه عدم مبالاته صلى الله عليه وسلم بمستلذات الدنيا، كما قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي في الدنيا كراكب قال في ظل دوحة ثم راح وتركها.
نعم، وهذا الحديث تقدم معنا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، وأعنه على طاعتك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم يا ربنا وفقه وولي عهده لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال أهل اللغة والغريب: معنى قوتا أي ما يسد الرمق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر هذه الدعوة التي دعا بها عليه الصلاة والسلام لنفسه وآل بيته، أن يجعل رزقهم قوتا. والقوت هو ما يسد الحاجة، ما يكفي في حاجة الإنسان. ومن كان رزقه قوتا خرج من الفقر، وأيضا لم يصل إلى الغنى، لم يصل إلى الغنى، خرج من الفقر ولم يصل إلى الغنى، فعنده ما يسد حاجته ويكفيه، فهو ليس فقيرا وليس عنده أشياء زائدة فيكون بها غنيا. وهذا فيه إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن الدنيا، إعراضه عليه الصلاة والسلام عن الدنيا وعدم التفاته إليها. ولو أحب الدنيا ورغب فيها لسألها ربه، ولو سألها ربه أعطاه سبحانه وتعالى إياها، لكنه معرض عنها وسأل الله أن يعطيه من الدنيا فقط ما يكفيه ويسد حاجته. نعم.
قال الشارح الشيخ عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، أو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، معنى الحديث طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر.
نعم. سبق أن شرط في هذا الباب إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. فلكنه ما يريد ذلك، ما يريد ذلك، وإنما مراده في هذه الدنيا أن يكون رزقه قوتا، أي ما يقيته ويقيت أهل بيته بأن يكفيه ويسد حاجته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، ومضى فاتبعته. فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قلت: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت؟ قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وفيه الشدة العظيمة التي مر بها عدد ليس بقليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بل مر عليهم أيام بعضهم ليس عنده حتى ما يسد حاجته في بيته هنا في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقداد بن الأسود كما في صحيح مسلم رضي الله عنه يقول: لا أتيت المدينة أنا وصاحبان لي قد سملت أعيننا وجهدت أبداننا من شدة الجوع. يقول: فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قبلنا أحد منهم. يعني هلك ثلاثة هلك دخلوا المدينة في أشد ما يكونون حاجة إلى الطعام، وما وجدوا أحد من الصحابة يضيفهم لأن ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، ومن كان عنده شيء عنده ما يكفي حاجته وحاجة ولده. يقول: فدعانا عليه الصلاة والسلام إلى بيته، وكان عنده ثلاثة أعنز وفيهن حليب قليل، فقال أعطانا قدح، قال: تحلبوا من هذه الأعنز، ويكون يقسم الحليب بين أربعة، هم ثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام واحد، يقسم بينهم. فمضوا على هذا ليالي. يقول المقداد رضي الله عنه: ليلة من الليالي لما شرب صاحبه كل نصيبه، وشرب هو نصيبه، وبقي ربع النبي عليه الصلاة والسلام، قلت في نفسي: الليلة يمر النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الإنصار ربما يضيفونه ويأتي ليس محتاجا لهذا الحليب. وبدأ الشيطان يقول يحرك في نفسي أن أشرب الحليب، أن يشرب حصة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فما زال بي حتى شربت، ثم رجعت إلى فراشي فما استطعت أن أنام. قلت: الآن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجد نصيبه ويدعو على من شربه، وأخذ يندمني الشيطان. الشيطان في الأول يرغبه ثم أصبح يندمه. يقول: فبقيت ما استطعت أن أنام. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وسلم كعادته سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، وأتى إلى القدح ورفعه ليشرب فما وجد فيه شيئا، فرفع بصره إلى السماء ليدعو، فقلت في نفسي: هلكت يا المقداد، سيدعو عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. هذا طعامه ولم يجد شيئا، وجاء إلى البيت جائعا وطعامه لم يجد، فدعا: اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. يقول: فلما سمعت هذه الدعوة أحببت أن أفوز بها، أن أفوز بها، أن أكون فائزا بهذه الدعوة، فذهبت وأخذت مدية سكينا لأذبح عنزا من هذه الأعنز الثلاث وأقدمها له، هكذا عزم. يقول: فلما وصلت إلى الأعنز الثلاثة وإذا بها حفل، ومعنى حفل ممتلئة بالحليب، مع أن كان حليبها قليل وقد أخذ منها حليب ذلك اليوم فما فيها حليب، لكن وجد الثلاث كلها حفل ممتلئة حليبا. يقول: فأخذت أكبر وعاء وملأته وعلاه الزبد، فجئت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له: اشرب. قال: أشربت أنت وصاحباك؟ قلت له: اشرب. فشرب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت له: اشرب. فشرب حتى ظننت أنه أخذ حاجته. يقول: ثم شربت ثم ضحكت، فقال لي عليه الصلاة والسلام: هذه إحدى سوآتك، يعني عندك شيء عملته. فأخبرته بما كان، لما تقرأ مثل هذه القصص، يعني ثلاثة يأتون إلى المدينة أشد ما يكون بهم الجوع والحاجة إلى الطعام، ما وجدوا أحد من الصحابة يقدم لهم شيء، ما عندهم شيء. وأبو هريرة هنا في هذا الحديث يعتمد على كبده، يعني يلصق بطنه في الأرض من شدة الجوع ليخف عليه ألم الجوع، ما عنده شيء يأكله. وربما في بعض المرات يأتي بحجر ويشده بخرقة على بطنه حتى يسكن ألم الجوع، ويقعد في طريق الصحابة يخرجون يمرون به فما يجد أحدا، في الغالب ما عندهم، يعني مر عليهم أيام في شدائد. يقول فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، يعني أن الذي به الجوع. ثم قال أبا هر، ترخيم أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فاتبعته، فدخل أي بيت فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلانا. من أين هذا اللبن؟ هذا السؤال يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما وجد في بيته شيئا، لأنه إن كان صدقة لا يحل له، وإن كان هدية يحل له عليه الصلاة والسلام، فكان يسأل. فقالوا هدية، فأمر عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أن يدعو أهل الصفة، على الصفة عدد وهم فقراء كلهم جوعا، مثل ما وصفهم أبو هريرة ضياف الإسلام، ما عندهم بيوت ولا عندهم أهل، وإذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة أرسلها كاملة إليهم، وإذا جاءت هدية أخذ منها نصيبا ودعاهم وأشركهم معه صلى الله عليه وسلم فيها. أبو هريرة لما قال له عليه الصلاة والسلام اذهب وادعو أهل الصفة أخذ يجول في نفسه كلام، لما يقول فقلت، يعني هذا في نفسه أصبح يحدث نفسه، يقول ما هذا اللبن في أهل الصفة، هذا كله يقول في نفسه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو أهل الصفة، فأصبح يتحدث في نفسه يقول ما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحقا أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا، كل هذا حديث نفس الآن، إذا جاءوا سيأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أسقيهم، هل يبقى لي شيء؟ ما يبقى شيء، يبقى لي اللبن قليل والعدد كثير، كل هذه صارت تجول في نفسه رضي الله عنه. قال وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ما الذي سيبقى لي؟ لكن خاتمة حديث النفس ما هي؟ قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، ما هناك خيار. انظر الآن شدة حاجته للبن، ما تكلم، ما قال أنا الحاضر الآن وأنا حاجتي شديدة دعني أشرب أولا ثم أدعوهم، وهو يتلوى من الجوع، ما قال هذا. هذا يستفاد منه قوة طاعة الصحابة، حتى كلمته هذه ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم. هو جائع الآن، جائع أشد ما يكون، يتلوى من الجوع، قال خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، درت على الجميع كل واحد شرب حتى روي، وقد انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، هو يعرف ماذا كان في، يعني يجول في نفس أبا هريرة ورغبة في هذا الحديد، فنظر إليه فتبسم. قال أبا هريرة: قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت، لأن الجميع أخذوا حاجتهم. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. وهذا فيه أن السنة في الشراب أن يكون عن قعود، السنة في الشراب أن يكون عن قعود. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. قال: اشرب. فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. وهذا من فوائده أنه يجوز الإنسان أن يأكل حتى يشبع، حتى لا يجد ماذا مسلكا للطعام، يجوز ذلك، يجوز ذلك، لكن خلاف الأولى، يعني خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ. وأبو هريرة الآن يعني كان في حالة شدة وحاجة للطعام، فشرب حتى لم يجد مسلكا لهذا اللبن. واللبن يجمع وصفين، يجمع الطعام والشراب، يجمع الوصفين، فهو طعام وشراب. حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. حمد الله هذا الحليب أو اللبن القليل، بارك الله فيه، وشرب القوم كلهم، كل أضيافه شربوا حتى اكتفى كل واحد منهم، أخذ نصيبه، فحمد الله على هذه النعمة البركة التي جعلها في هذا اللبن. ثم سمى وشرب الفضلة، وهذا فيه تواضع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث من الفوائد استحباب الشرب من قعود، وفيه معجزة عظيمة من علامات النبوة، وفيه جواز الشبع، وفيه أن كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها، وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه، وأن ساقي القوم آخرهم شربا، وفيه استحباب الحمد على النعم والتسمية عند الشرب.
كتمان الحاجة، أبو هريرة رضي الله عنه كان في أشد ما يكون حاجة، وما كان يقول لأحد إنني جائع وأنا محتاج، وأنا كان يتلوى من الجوع، ما كان يكلم أحدا بذلك، وهو في أشد ما يكون إلى من يعطيه قليل من الطعام يسد الجوع، يسد الجوع، ما كان يا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف حاله ودعاه معه عليه الصلاة والسلام إلى بيته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن محمد بن سيرين عن أبي.
قال: وفي استحباب الحمد على النعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حمده كان على النعمة، فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بالنعمة يحمد ربه عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتسمية عند الشراب وعند الطعام في أوله أن يقول بسم الله، ثم إذا انتهى من الشراب أو الطعام يحمد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري.
نعم. هنا أيضا مثل الذي قبله يصف أبو هريرة هذه الحال، وهو يحدثهم بذلك بعد أن وسع الله سبحانه وتعالى على أبي هريرة وعلى غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعني مر بهم حال شديدة، لكن مع هذه الحال الشديدة لهذا الصحابي تحديدا أبي هريرة، انظر حاله الشديدة في قلة الطعام وقلة الطعام المسكن، قلة الطعام والشراب والملبس، يأتي معنا مثال على ذلك. والمسكن ليس لهم إلا الصفة التي يأوي إليها غيره، وهو غيره من فقراء المسلمين، لكن مع هذا الفقر الشديد صار رضي الله عنه هو راوية حديث رسول الله، أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث صبر الصحابة رضي الله عنهم على الفقر والجوع تتميما لهجرتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه ثباتهم على دينهم بخلاف من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه.
هذا حال من كان دينه رقيقا ضعيفا، فإنه يكون بهذه الصفة، يعبد الله على حرف، يعني على طرف، يعبد الله على حرف على طرف، مثل ما قال الله عز وجل في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، متفق عليه.
نعم، يعني احتاج له ولبيته 30 صاعا من شعير، وما عنده ثمن لها، ما عنده ثمن، فأعطى درعه لهذا اليهودي البائع للشعير، أعطاه درعه رهن يبقى عنده إلى أن يسلم له الثمن، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة، ما حصل شيئا يعطيه ويفك الرهن، حتى فكه أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال العلماء: الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة ما يسير الصحابة إلى معاملة اليهودي، إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم، أو خشي أنهم لا يأخذون ثمنا فلم يرد التضييق عليهم.
نعم، يعني هذا إيراد أجاب عنها أهل العلم: ما الحكمة في عدوله عن مياسير الصحابة، يعني من عندهم يسر وعندهم خير، لماذا لم يأخذ منهم أو يشتري منهم، واشترى من هذا اليهودي ورهن درعه عنده، فهذا تساؤل. فأجاب عن أهل العلم بعدة أجوبة، منها بيان الجواز، ومنها أنه قد يكون ليس عندهم ما فاضل عن حاجتهم، أو يكون خشي أن لا يأخذوا منها الثمن، يأبوا أن يأخذ، فهناك احتمالات يعني في الجواب على هذا الإيراد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وذكر ابن الطلاع أن أبا بكر رضي الله عنه افتك الدرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. قوله: الهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله، حديث أنس رضي الله عنه، وهو بمعنى ما تقدم في حديث أم المؤمنين عائشة، في أن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه بشعير، يعني بشعير اشترى، وجاء في حديث عائشة ما يوضح أن الشراء كان من يهودي، ومات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه من مرهون عند ذلك اليهودي. يقول أنس رضي الله عنه: مشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة الشحم الذائب، وسنخة يعني متغيرة، سنخة أي متغيرة. فذهب له بشيء من الشعير، خبز الشعير وإهالة سنخة أي متغيرة، وقبلها عليه الصلاة والسلام. ولقد سمعته يقول أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى. ما أصبح صاع، ما لأبياته التسعة، أبياته التسعة يقول: ما أصبح لهم صاع ولا أمسى، يعني من شعير من طعام. قال: وإنهم، يقول أنس، وإنهم لتسعة أبيات. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه إعراضه صلى الله عليه وسلم عن المشتهيات واجتزاؤه بما يسد الحاجة من القوت، وفيه تسلية لذوي الفقر والحاجة من أمته.
في تسلية لذوي الفقر والحاجة من أمته، يعني الآن من اشتد به الفقر في هذا الزمان، في هذا الزمان ما يصل للحالات التي مر ذكرها عن أبي هريرة رضي الله عنه، يتلوى هنا في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجد شيئا، ما يجد شيئا يطعمه. يعني الآن لما تنظر في هذا، في هذا الزمان، يعني في الطعام متوفر حتى في المسجد، والشراب متوفر، وزمزم متوفر، وأشياء كثيرة يجدها الإنسان. لكن الحالة التي يذكر أبو هريرة رضي الله عنه ما توجد. وهذا فيه تسلية لذوي الفقر، يعني مهما كان فقر الفقير الآن ما يصل إلى تلك الحال التي يصف أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وإنهم لتسعة أبيات، قال الحافظ: ومناسبة ذكر أنس رضي الله عنه لهذا القدر مع ما قبله الإشارة إلى سبب قوله صلى الله عليه وسلم هذا، وأنه لم يقله متضجرا ولا شاكيا، وإنما قاله معتذرا عن إجابة دعوى اليهودي ولرهنه عنده درعاه. قال: وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم.
نعم، يعني معتقدهم عليهم، فساد معتقدهم يرجع عليهم، لكن التعامل بيعا وشراء لا بأس به، بل التعامل أيضا معهم بالرفق والبر والإحسان، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك هداية لهم، أيضا لا بأس به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام. قال: وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجازته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا. قال: وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار والصبر على ضيق العيش. قال: وفيه فضيلة لأزواجه وصبرهن معه على ذلك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن
اخترنا رضي الله عنهن هذا، لما خيرهن النبي عليه الصلاة والسلام، شكونا إليه الحاجة فخيرهن بين البقاء معه مع الصبر أو أن يسرحهن السراح الجميل، فكلهن اخترن ذلك، أن يبقين معه مع الصبر. نعم. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا البقاء معه والصبر رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري.
الآن يعني هذا الحديث يذكرنا بالذي قبله لما قال له لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اللبن ادعوا أهل الصفة. قالوا أهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال ولا أحد. هنا يقول لقد رأيت 70 من أهل الصفة يعني الذين جاءوا للبن ما يبعد أن يكون هذا العدد، القدح الذي فيها قليل من اللبن ما يبعد أن يكون هذا العدد أو قريبا منه، وكلهم شربوا حتى رووا، كلهم أجمعين شربوا حتى رووا. هذا معدود في آيات النبوة تكثير الطعام بين يدي صلوات الله وسلامه عليه. هنا يتحدث أبو هريرة رضي الله عنه عن حال الصفة من ناحية أخرى، ناحية اللباس، ما سبق يتعلق بالطعام وهذا ما يتعلق باللباس. ما هي ألبستهم؟ ما هي ألبستهم؟ ما اللباس الذي كان عندهم؟ هل هناك في 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 الصفة دولاب يفتح الإنسان وفيها أنواع من الثياب ويختار هذا ويترك هذا ويختار هذا ويترك هذا؟ ما عندهم. لا بد أن يستشعر الإنسان وهو يقرأ هذه القصص نعم الله، نعم الله سبحانه وتعالى عليه. يقول لقد رأيتنا 70 من أهل الصفة وهؤلاء من خيار الأمة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، يعني قطعتين ما عندهم، كل واحد قطعة واحدة، قطعة واحدة. الآن تعرفون لباس المحرم إزار ورداء، الإزار يلف به أسفل البدن والرداء أعلى البدن، ما عندهم القطعتين هذه، واحدة قطعة واحدة، إما إزار وإما كساء. إذن كيف يفعل؟ ماذا يصنع بها قطعة واحدة؟ قال قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساق، لأن إذا رفعها يربطها إلى العنق حتى تغطي شيء من أعلى البدن ترتفع حتى تصل إلى نصف الساق، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيديه كراهية أن ترى عورته، لما يمشي يلمه على بدنه يخشى أن تنكشف العورة. ما عند الواحد منهم إلا هذه القطعة، من حيث اللباس هذا الذي عنده، من حيث الطعام ذاك الذي تقدم، ومع ذلك صبروا الصبر العظيم على ضيق الحال وأقبلوا على هذا الدين تفقها وتعلما وحفظا لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعناية بالعبادة والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وصبرهم على الفقر وضيق الحال والاجتزاء من اللباس على ما يستر العورة.
ما عندهم يعني ما كان عندهم، ليس هذا عن رغبة وليس هذا أمر يطلب من الإنسان يعني أن يتقصد فعله، لكن ما كان عندهم، ثم وسع الله سبحانه وتعالى بعد الفتوح، وسع الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله وقد أثابهم الله على ذلك فاستخلفهم في الأرض ومكن لهم دينهم وبدلهم من بعد فقرهم غنى.
نعم، من بعد ذلك بدل الله الحال من بعد فقرهم غنى. نعم. ولهذا لا يؤخذ من هذا الحديث أن هذا شيء مطلوب أو أن الإنسان يعمل على تقصد ذلك، ليس هذا مطلوبا. ولهذا هؤلاء نفسهم لما وسع الله عليهم لبسوا اللباس الذي يتناسب مع هذه الحالة التي وسع الله، ما بقوا على اللباس الأول، لم يبقوا على اللباس الأول، والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقد أثابهم الله على ذلك فاستخلفهم في الأرض ومكن لهم دينهم وبدلهم من بعد فقرهم غنى ومن بعد خوفهم أمنا مع ما أعد الله لهم في الآخرة من الثواب في الجنة. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه من ليف. رواه البخاري.
نعم، هذا ذكر لفراش النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان ينام عليه من أدم، أي من جلد، وحشوه يعني بطانته من ليف، هذا الذي يستخرج من النخل، فليس وثيرا لينا، هكذا كان في فراشه، فهذا في عدم مبالاته عليه الصلاة والسلام بمستلذات الدنيا ومنها الفراش. وكان مثل ما سبقا أشرت أن امرأة من الأنصار أتت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ورأت فراشه، فذهبت وأتت يعني أتت بفراش اعتنت به وجاءت به إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا؟ قالت امرأة من الأنصار: أهدته لك، لأنها رأت فراش النبي عليه الصلاة والسلام فأحبت له أحسن منه، فجاءت بفراش هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عائشة ردي. لما قالت بعثته فلانة الأنصارية، قال: يا عائشة ردي، فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة، لو شئت لأجر الله معي بها جبال الذهب. فكان غير مبال بمستلذات الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه عدم مبالاته صلى الله عليه وسلم بمستلذات الدنيا، كما قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي في الدنيا كراكب قال في ظل دوحة ثم راح وتركها.
نعم، وهذا الحديث تقدم معنا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، وأعنه على طاعتك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم يا ربنا وفقه وولي عهده لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.